إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، التوحيد وما أدرك ما التوحيد. التوحيد لب الحياة، إفراد الله تعالى بالعبادة. قال أهل العلم: القرآن على ثلاثة أثلاث، ثلث القرآن تكلم الله تعالى فيه عما مضى وما سيقع من أخبار ماضية وأخبار لاحقة، من أخبار الأمم الفانية البالية، ومما سيقع يوم القيامة من الموت والبعث والحشر والحساب والصراط والجنة والنار. هذا ثلث القرآن. وثلث آخر في القرآن تكلم الله تعالى به على أحكام وتشريعات: افعل ولا تفعل، وليتك تفعل وليتك لا تفعل. هذه أحكام وتشريعات ثلث القرآن، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الوصايا الربانية. شيء جاء على باب الوجوب، وشيء على باب النهي والتحريم، وشيء استحباب وشيء كراهية. والثلث الثالث في القرآن إنما هو كلام عن الجبار الكريم الكبير المتعال، وصف له ولأسمائه وصفاته. فثلث القرآن بأكمله كلام عن الله عز وجل، ولا تكاد تنفك سورة من سور القرآن إلا وتختتم بصفة من صفات الله تعالى، وهو السميع البصير، وهو العلي الكبير، وهو الجبار، وهو الغفور الرحيم، وهو وهو. وهكذا آيات القرآن دائما تختتم في وصف الله عز وجل. ولذلك جاءت سورة محضة بالكلام عن الله، متمحضة بالكلام عن الله، وهي سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعدل ثلث القرآن، لأن ثلث القرآن جاء في الكلام عن الله عز وجل. نعود اليوم أتكلم عن هذا الجانب، جانب التوحيد، الذي إذا تكلم الإنسان به قالوا: أنت سلفي أو أنت حنبلي. يهتمون في جوانب التوحيد، وما علموا أن التوحيد هو المفتاح الذي تدخل به الإسلام، وبتركه تهوي في جهنم. وربما إن ترك الإنسان توحيد خلد في نار جهنم مخلدا، لأن الذي يقبل على الله مشركا شركا أكبر فإن الجنة محرمة عليه. إذا كان أول مفتاح تدخل به هذا الدين هو الإثبات والنفي، أن تثبت أنه لا إله إلا الله عز وجل، وأن تنفي الآلهة التي هي من دون الله عز وجل، نفي وإثبات، تخلية وتحلية، تتخلى عن كل شيء أنه تتوكل عليه أو تنيب إليه أو تنذر له أو تحج له أو تعتقد أنه نافع وضار، وتعتقد أن هذا فقط لله عز وجل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كل العلوم تأتي بعد التوحيد، لا علم فقه ولا علم لغة ولا علم بلاغة ولا علم نحو ولا علم تفسير، كل العلوم إنما تأتي بعد توحيد الله عز وجل. لذلك لا يقبل الله من عبد يعبد ربه وهو لا يعرف من هو ربه سبحانه وتعالى. فأولا أنفع العلوم العلم بمعاني أسماء الله وصفاته، فالتعرف على الله سبحانه وتعالى يحقق لك العبادة الصحيحة، ويحقق لك المحبة لربك، ويحقق لك الخشية، ويحقق لك التعظيم والإجلال لله عز وجل. لذا أمر الله بتدبر القرآن، لأن القرآن وصف لله عز وجل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله أنزل القرآن، من أحد معاني القرآن أن تتدبر ما في القرآن حتى تتعرف على ربك سبحانه وتعالى. فأول فرض وأول علم على الإنسان بل على الخلق أن يعرفوه، أن يعرفوا ربهم حتى يعبدوا الله على بصيرة. ولذلك حتى في حياتك اليومية تبي تسكن مع واحد تسأل عنه، واحد بيناسبك تسأل عنه من هو، أبوه، أخلاقه، طبائعه، وظائفه، حتى في النسب، حتى في شراكة التجارة تبي تشترك مع واحد في التجارة تسأل عن يذكر شيء. الله إذا تريد أن تعبد الله لا بد أن تتعرف على هذا الرب سبحانه وتعالى. ولذا قال الإمام العز بن عبد السلام: فهم معاني أسماء الله وصفاته وسيلة إلى معاملة الله تعالى بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل، وذكر الله بأوصاف الجمال موجب للمحبة بأوصاف الكمال فهو موجب للمهابة لله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال: إن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته ورجائه وإخلاص العمل له، وهذه عين سعادة العبد. شلون تعبد أنت إله ما تعرفه؟ شلون تصلي لإله ما تعرفه؟ أي سعادة تكون عند الإنسان إذا يعبد إله وهو لا يعرف أن هذا الإله هو الذي قدر كل شيء. وسيأتيكم أثر الأسماء والصفات في حياتنا، كيف أن لها أثرا بالغا في حياتنا. ففهم حقيقة الإيمان أن يعرف العبد ربه الذي يؤمن به، ويبذل جهده في معرفة أسماء الله وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين. وبحسب معرفتك لله، حسب ما تعرف عن الله وحسب ما تفهم معاني أسماء الله، تزداد يقينا بربك وتزداد إيمانا بربك. وكلما قلت علاقتك مع الله وقلت معرفتك بالله، كلما قل إيمانك وكلما تدبرت أسماء الله كلما زاد إيمانك لله عز وجل. ثانيا، ما المقصود بأسماء الله تعالى وصفاته؟ امتلأ القرآن في الكلام عن أسماء الله وفي الكلام عن صفات الله تعالى. المقصود بالعلم بأسماء الله وصفاته التعبد لله سبحانه وتعالى، ويتحقق العلم بها ابتداء وفق فهم أسماء الله تعالى وصفاته، أن يعمل الإنسان بها فيتصف بالصفات التي يحبها الله تعالى كالعلم. الله تعالى ذكر أنه عليم وأنه يحب العلم، فإذا علم الإنسان أن هذه صفات هي الله متصف بها ويحبها، فالإنسان يسعى أن ينال هذه الصفات كالعلم والعدل والصبر والرحمة، وينتهي الإنسان عن الصفات التي يكرهها الله تعالى من عبيده مما ينافي العبودية كالظلم والطغيان والتجبر. فالله تعالى ينهى عن هذه الصفات ويبتعد عن الصفات التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى فيفردها لله عز وجل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة تدلك وتدفعك إلى التعرف على أسماء الله وصفاته. قال العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، قالوا: من أحصاها عمل بها، مثل الحكيم مثلا، أي الذي قدر الأمور بحكمة، هذا معنى الحكيم. فتسلم أمورك جميعها لله عز وجل وترضى عن قدره مع بذل الأسباب، مثل اسم القدوس، تستحضر كونه منزها عن جميع النقائص. وقال الإمام ابن بطال: فطريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فإن الله تعالى يحب أن يرى عبده رحيما وكريما، فليمرن العبد نفسه على الرحمة وعلى الكرم. والذي يختص بالله تعالى كالجبار والعظيم، فعلى العبد أن يقر بها لله تعالى ويخضع ولا يتحلى بهذه الصفات، فإنها خاصة لله تعالى. والذي يقتضي الوعد والوعيد، فإن العبد يرجو من الله سبحانه وتعالى، فإذا دعا الله علم بأن الله رحمن وأنه رحيم وأنه سميع وأنه بصير وأنه منزه عن النقائص سبحانه وتعالى. إذا عمل الإنسان بأسماء الله وصفاته وطبقها في حياته سيكون قريبا إلى الله تعالى أكثر وأكثر. ثالثا، ما هي الآثار للتوحيد على سلوكنا؟ هذا التوحيد، معرفة أسماء الله ومعرفة صفاته، ما هي آثارها على سلوكنا؟ لها 7 آثار، أختصرها لكم بشيء من التسهيل. آثار الأسماء والصفات على حياتنا، وهذا أمر مطلوب شرعا أن يتعلم الإنسان ويتعرف على ربه أكثر. أولا، إذا تعرفت على الله وعرفت أن الله هو المقدر وهو المدبر وأنه خلق الخلق فقدر كل شيء بإحكام، فإن ذلك يورث الرضا بالقضاء والقدر، إذ أنك تعلم أن الله حكيم في أفعاله وفي مقاديره، فلا تظن بربك سوءا فيما يفعله بك، ولا تلوم القدر، ولا تستعتب على الله تعالى، فكل شيء قدره لحكمة. هذا أول أثر، أنك ترضى على الله. فإن أصبت ببلاء في مالك ولا في عيالك ولا في تجارتك ولا في حلالك ولا في بيتك ولا في وظيفتك، فأنت بذلت الأسباب وعن قدر الله راض، لأنك تعلم أن الله حكيم، فلا يقدر سبحانه وتعالى إلا بحكمة. قال الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة، قال: من صحت له المعرفة بالله علما يقينيا، علم يقينا أن المكروهات التي تصيبك والمحن التي تنزل بك إنما فيها مصالح ومنافع لا تحصيها أنت بعلمك، بل أن مصلحتك فيما تكره أعظم من مصلحتك فيما تحب، لأن الله هو الحكيم وهو المقدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. خذ هذا الحديث: إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. الله ما يقدر لك إلا الخير، وإن كان بظاهره شر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن في هذا الشر ظاهرا لك خير أنت ما تعرفه، لكن العبد يستعجل. علماء يضربون مثال على ذلك في قصة يوسف، قصة يوسف محفوظة ومشهورة. ظاهر بغض إخوة يوسف ليوسف شر، كلهم إن عادوه هذا الشر، لكن في النهاية في آخر، لولا أن إخوة يوسف تآمروا عليه وأخذوه رموه في الجليد أو في الخليج وفره بينه وبين أبيه، وبعدين جاءت سيارة فأخذوه واشتروه عبدا مملوكا وحطوه في السوق وباعوه، والذي اشتراه إنما هو خادم الملك عشان دخل في بيت الملك، ولما دخل إلى بيت الملك تحرشت به زوجة الملك على كل شر، علشان في النهاية يدخل السجن. وبعدين جابوا معاذين في السجن فأول لهم الرؤيا لما رأوا صلاحه، علشان واحد من المساجين كان يخدم عند الملك، فأخبر الملك أن في السجن رجل صالح يؤول الرؤى، فقال الملك: ائتوني به. فلما جاء إلى الملك وكلمه أعجب الملك به، ثم قد استوى يوسف عليه الصلاة والسلام من خلال أكثر من 40 سنة غربة، يقول أهل العلم منذ أن فارق والده إلى أن تولى عرش مصر بينهما أكثر من 40 سنة كلها مكروهات، لكن الخير في النهاية الذي قدره الله. ولذا قال الله تعالى في نهاية السورة: إن ربي لطيف أن يوصل رحماته بطرق خفية والعباد لا يعلمون ذلك. كل المكروهات التي تقع لك في حياتك، إذا آمنت بأن الله حكيم فاعلم أن لله تعالى حكمة في كل شيء. أكثر من ذبح الغلام الذي ذبحه الخضر لما كان مع موسى، فتعجب موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا مكرا، هذا أمر خطير. ومع ذلك أخبره بحكمة الله البالغة الذي أمره بقتل الغلام، أن والدي هذا الغلام رجلين، رجل وامرأة صالحين، وبعد ذلك إن كبر هذا الغلام سيرهقهما طغيانا وكفرا، فأمر الله تعالى بالتخلص به منذ الصغر. هذه حكم الله أنت ما تعرفها. ولذلك إن آمنت بأن الله تعالى حكيم ورضيت بقضائه وقدره بعد بذل الأسباب، فاعلم أن كل ما يقع لك فيه خير، كل شيء تشوفه في حياتك ظاهره شر، لكن الله تعالى يجعل لك فيه الخير. ويمكن من الخير اللي ما يراه الإنسان ما يعظم الله لك من الأجور على صبرك على هذا البلاء وتراه يوم القيامة. حتى أن أصحاب البلاء مما أصابهم الله بالبلاء أصحاب الأمراض والأسقام والعمى والعقم وغيرها ممن ابتلاهم الله بذلك، يأتون يوم القيامة وقد أفاض الله عليهم بالحسنات بغير ميزان، فيتمنون أنهم قطعوا في الدنيا لما يروا من رحمة الله وكثرة الحسنات التي أفاض الله تعالى عليهم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطيهم الله، قال أهل العلم: يحصي الله عليهم الحسنات حسبا. لو لم يكن في المكروهات إلا ما خبأ الله لك في الآخرة لكفاك ذلك. حتى أن العبد يأتي يوم القيامة فيجد أن الله رفع درجته في أعلى عليين، فيقول: يا رب أنى لهذا؟ من أين لهذا؟ قال: بدعاء ولدك الصالح، أنت مت لكن أولاد من بعدك دعوا لك. وفي رواية أخرى: العبد تكون له المكانة عند الله لا يبلغ هذه المكانة، فالله يبتليه ويبتليه ويبتليه حتى يبلغه هذه الدرجة العالية. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. هذا شيء أنت ما تشوفه، هذا ما تراه، لكن تقع فيك مكروهات وتصبر وتعلم أن الله حكيم فيعوضك الله سبحانه وتعالى. من آثار الإيمان بأسماء الله، إن آمنت أن الله حكيم سبحانه وتعالى رضيت بقدر الله ورضيت بشريعة الله، فهو سبحانه وتعالى حكيم يوم أن جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو حكيم لما أمر بستر النساء، وهو حكيم لما جعل الناس يحتهمون إلى شرعه، وهو حكيم في كل أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. فيورث ذلك اطمئنان عند الإنسان أن الله تعالى حكيم في أفعاله. ثانيا، وللإيمان بأسماء الله وصفاته أثر على توكلك على الله تعالى، لعلم الله تعالى بكل شيء وإحاطته بكل شيء. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وله ما سكن في البر والبحر، كل شيء خاضع لأمر الله تعالى، لا فوق السماء ولا تحت السماء ولا ما بينهما. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الله يأتي بها مهما يكن. فالله على كل شيء قدير، يعلم ما كان وما لم يكن وما لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا إله يعبد ويتوكل عليه حقا، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من علم هذه الصفات لربه توكل عليه وهو مطمئن. ولذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اجتمع عليه النمرود والناس كلهم كل أهل الأرض على حرقه، وحفروا له حفرة عظيمة واستمروا في حفرها أشهر طويلة، ثم من عظم النار ما يقدرون يقربوا من النار، فرموه بالمنجنيق من بعيد حتى يسقط بالنار، وأرادوا حرقه في يوم وطني مشهور يحرق فيه إبراهيم. فبينما هو يطير في الجو أتاه جبريل فقال: أتريد شيء يا إبراهيم؟ قال: لا، أما لك فلا، وإنما حاجتي إلى الله. نعم، توكل، يعلم أن الله على كل شيء قدير، وما كاد أن يسقط في النار حتى قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وخرج يمشي من النار لم يصب، قالوا: ولم تحترق منه شعرة عليه الصلاة والسلام. هذا التوكل على الله. الله تعالى لما تعلم أن الله قوي، أن الله قادر، أن الله عزيز، أن الله جبار، يتوكل الإنسان على ربه وهو مطمئن. ولذلك قال الله تعالى عن الأنبياء وأتباع الأنبياء عنهم: قال: قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا وما استكانوا لما أصابهم في سبيل الله. ثم قال: وما كان قولهم، يعني لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا إيمان بالله، هذا التوكل على الله، أن الإنسان يكون قوي بالله عز وجل. هذا أثر من آثار إيمانك بالله عز وجل. ثالثا، الإيمان بأسماء الله والتعرف على الله له أثر في سلامتك من الآفات كالحسد وكالكبر. قال ابن القيم: ولو عرف العبد ربه وصفاته لم يتكبر ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله، فإن الحسد هو نوع من معاندة الله وكره لنعمة الله على عباده فعليك أن تحب ما أحب الله وتكره ما كره الله سبحانه وتعالى، ولا تضاد الله في قدره. هذا إذا عرفت أن الله مقدر كل شيء، فليش تحسد الناس؟ لماذا تتكبر على الناس؟ ولماذا تحسدهم؟ وهذه منا من الله سبحانه وتعالى وعطية. رابعا، الإنسان إذا آمن بالله وبقدره فإنه يأنس بالله، وإن الإيمان بالقدر والإيمان بالأسماء والصفات يلم الشعث فتذهب الغفلة وتذهب الوسوسة ويذهب الشك ويذهب الإعراض، ويدخل القلب نور المعرفة بالله ودوام ذكره سبحانه وتعالى والاستعداد للقائه، حتى يصير العبد بعبادته كأنه يرى الله تعالى. هذا إيمانك بالله، كل ما تتعرف على الله كل ما يمتلئ قلبك نور، كل ما تكون بعيد عن الله كل ما يمتلئ قلبك شك ووسواس. فهؤلاء الملاحدة اللي يشكون بالله هذول بعيدين عن الله، ولذلك امتلأت قلوبهم شياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ومن يشع عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذول امتلأت عششة الشياطين في قلوبهم. فكلما تعرف العبد على ربه أكثر، كلما اقترب العبد من ربه أكثر، كلما لهج العبد باسم الله أكثر، كلما امتلأ قلبه نور وامتلأ إيمان هربت الشياطين، اقتربت الملائكة، أنار الله قلبه ليرى بنور الله ويتكلم بنور الله ويمشي بنور الله ويكتب بنور الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه. هذا تشرب في فهم أسماء الله وصفاته، أحب الله من قلبه وتشبع في حب الله، فأنار الله سبحانه وتعالى حياته. إن من آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته والتعرف على الله أكثر، خامسا تعظيم الله. فمن عرف الله عظمه وخافه وما عصاه ورجاه وما غفل عنه سبحانه وتعالى، ومن جهل بالله سبحانه وتعالى عصاه. ولذا العلماء يقولون عند قول الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم، يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، هؤلاء لهم التوبة. طيب اللي يعمل السوء ومو جاهل، يعني اللي يزني ويعرف الزنا حرام هذا ما له توبة، اللي يسرق ويعرف أن سرقة حرام هذا ما له توبة، اللي يأكل الربا ويعرف الربا حرام هذا ما له توبة. الله يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يقول علماء الجهالة ليست قلة المعرفة ولا نقص العلم، مو هذا المقصود. المقصود بالجهالة أنهم ما عظموا الله وما عرفوا الله حق قدره، ولذلك كانت معصيتهم لله جهالة. هذا المقصود. إنما التوبة على الله للذين يعملون سوء بجهالة، أي هؤلاء الذين عملوا السوء جهلوا بعظمة الله، جهلوا أن الله يراهم يسمعهم، ما عرفوا الله وجهلوا بحقه ولذلك عصوه. فلو علموا الله حق العلم لما عصوه ولما تجرأوا على معاندته ولا على مشقته ولا على محاسدته. لذلك الله تعالى سماهم جهال، اللي يعصون الله ما يدرون أن الله قادر عليهم، الله يشوفهم، الله يراهم، الله يقدر ينتقم منهم ويأخذهم. فلذلك الله سماهم جهال، ما يفهمون حقيقة الله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني مساكين ما يعرفون الله حق قدره، ما قدروا حق قدره، ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم، يعني يتجاوز الله تعالى عنهم. سادسا من آثار معرفة أسماء الله وصفاته، معرفة العبد لربه توجب له معرفة أسرار الشريعة والحكمة في أحكامها، لأن هذه الشريعة صدرت من عالم خبير عليم نظم الكون وخلق الإنسان وأحسن الصنعة، فما كان من جور ولا سفه ولا فساد فالله سبحانه وتعالى بريء عنه والله منزه عن ذلك، فهو من صنع البشر، وما كان من انتظام وعدل فهو من أحكم الحاكمين. إن معرفة الله كونه حكيم وأن الله عالم يجعل عند العبد اطمئنان بشريعة الله الكاملة التي أنزلها على رسله وأنزلها على هذا الخلق وعلى الإنسان ليحتكموا إليها. فما كان من تسلط وظلم فهو من الناس، وما كان من عدل وإحسان فهو من الله سبحانه وتعالى. أخيرا من آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته الطمأنينة والسكون والارتياح والرضا بالرب واليقين بالألوهية، ولا شك ولا ارتياح، لأن العبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الصمد الذي يعتمد عليه ويرجع إليه، وهو سبحانه وتعالى المنزه عن كل نقص، وهو سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما، فيجعل عند العبد نوع من الارتياح والاطمئنان تجاه ربه عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا إخلاصا كاملا في التوحيد، أو أن يجعلنا مخلصين له في التوحيد، وأن يخلصنا من الشرك وشوائبه. نسأل الله تعالى توفيق قول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. تعالوا نطبق الكلام على بعض أسماء الله تعالى كاسم السميع أو صفة السميع عند الله تعالى. قال العلماء: إذا استشعر العبد بقلبه سمع الله سبحانه وتعالى. هذا تطبيق، يقول واحد شلون نفهم أسماء الله وصفاته؟ نطبق على بعض الأسماء. إذا علم الإنسان وقد امتلأ القرآن بأن الله سميع، فإذا استشعر العبد بقلبه أن الله سميع فهو يسمع الأصوات، أصوات عباده على اختلافها جهرها وسرها، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به. لا يشغله من جهر عمن أعلن بصوته، ولا تشغله كثرة الأصوات ولا اختلافها ولا اجتماعها، بل الأصوات عند الله تعالى كصوت واحد. فعلم الله تعالى قد أحاط بكل شيء، فلا يقول العبد إلا خيرا. إذا علم العبد أن الله يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء ولا تختلط عليه الأصوات ولا تشغله اللغات، عن علم العبد ذلك فإن الإنسان لا يقول إلا خيرا، بل يستحي أن يسمع الله من كلامه ما يخزيه ويفضح عنده، وإنما يشتد في أن لا يسمع الله منه إلا الكلام الحسن، بل ويكثر منه حتى يحظى عند ربه سبحانه وتعالى. ويشعر العبد أن الله تعالى يسمع كلام أعدائه، وأن الله ليس بغافل ولا يرضى عما يقول الأعداء، فعند ذلك يعلم أن الله معه وأن الله ناصره لا محالة، كما قال ابن القيم رحمه الله: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. كل الأسماء وكل الأصوات عند الله سبحانه وتعالى واضحة، فيسمع سبحانه وتعالى كل شيء. فإن علم العبد ذلك تكلم بخير واطمأن أن الله يسمع ما يمكر به الأعداء. ثانيا، إن علم الإنسان معنى الودود أي الذي يحب ويحب، فإن الإنسان يتقرب إلى الله اللطيف الودود الذي يحب العباد فيحبهم ويحبونه. ثالثا، السلام. السلام اسم من أسماء الله تعالى، وهي البراءة والخلاص والنجاة من الشر والنجاة من العيوب. فإذا علم العبد أن الله تعالى هو السلام، فتعلم أنه إن تجاوز عنك وعن معصيتك وذنبك فهذا سلام من الله تعالى، لا ذل ولا مصانعة ولا مداهنة من الله، بل الله منزه عن كل نقص، وإنما هو تسليم من الله تعالى لك. وإن وفقك الله للخير فلا محاباة، وإنما هو تسليم من الله تعالى. وإن أحبك الله تعالى أو أحب أولياءه فهو سلام من العوارض وسلام من آفات الدنيا. فتأمل كيف تضمن اسم السلام كل ما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن النقائص، وكل كمال إنما هو ينسب لله تعالى. الجبار. إن علم العبد أن الله تعالى جبار أي الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده، فيجبر كسر القلوب أو يجبر كسر القلوب المنكسرة. فكم جبر سبحانه وتعالى قلوب الفقراء والأيتام، فكم أغنى فقير وكم أعز ذليل. فإذا علم العبد أن الله تعالى جبار اقتضى ذلك أن يلتجئ إليه سبحانه وتعالى لكي يجبر الله تعالى نقصه. ومن معاني الجبار أي القهار، فهو يجبر عباده على ما أراد، فيجبرهم ويأمرهم أمرا ويمشيهم طوعا وكراها. قال للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقد أجبرهم سبحانه وتعالى وقهرهم فأتوا إلى الله تعالى. ومن معاني الجبار أنه العلي بذاته فوق كل الخلق، فلا يستطيع واحد منهم أن يدنو منه سبحانه وتعالى، فيدرك العبد عزة الله وعظمة الله أنه هو الجبار. الرزاق. إن علم العبد أن الرزاق المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، فكلهم مرزوق من الله تعالى، ولا يخص بذلك مؤمن ولا كافر ولا بهيمة ولا دابة ولا إنسي ولا جني، إنما الكل مرزوق من الله سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إن علم العبد أن الله الرزاق بذل الأسباب ثم بعد ذلك توكل على الله عز وجل الرزاق الذي يرزقه سبحانه وتعالى من حيث يدري ولا يدري. يقول الإمام القيم في ختام هذه الخطبة في كتاب مفتاح دار السعادة قال: فعلم العبد بتفرج الرب بالضر والنفع. إذا علم العبد أن الله الواحد الأحد هو متفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، يثمر ذلك عندك التوكل على الله ظاهرا وباطنا. وإن علم العبد أن الله يسمعه وأن الله يراه وأنه لا يخفى على الله مثقال ذرة وأن الله يعلم سر وأخفى وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يثمر ذلك أن يحفظ العبد لسانه وجوارحه وخطرات قلبه على كل ما لا يرضى الله تعالى، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحب الله سبحانه وتعالى، ويثمر ذلك الحياء من الله ظاهرا وباطنا واجتناب المحرمات والقبائح ومعرفة ما يريد الله وترك ما يبغض الله سبحانه وتعالى. وإذا علم العبد أن الله عظيم وذو العزة يثمر ذلك الخضوع والاستكانة والمحبة، ويثمر ذلك أنواعا من العبودية لله سبحانه وتعالى، فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى أسماء الله وصفاته. كل عباداتك ترجع إلى فهمك لأسماء الله تعالى ولصفاته. ولذلك إن مررت على آيات الله تعالى في القرآن فتدبرها وافهم معانيها، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من فهم معانيها. فإن مررت على الجبار فافهم معناه: السميع العليم البصير المتكبر المتعال الواسع. مو معناها تأخذ لك دفتر وتفتح وتحفظ أسماء الله الحسنى وترددها وتقول: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، تقول احنا حافظين أسماء الله. لا، اعمل بمعانيها وطبق معانيها، تنل بعد ذلك حقيقة الإيمان وحقيقة التوحيد. أعود فأختصر ما ذكرت في هذه الخطبة. ذكرنا أولا أن التوحيد العلم بالله الذي يورث إخلاص العبادة لله، وثانيا أن ذلك أنفع العلوم لأنه يحقق العبادة والمحبة والخشية وتعظيم الله وإجلاله. لذا أمر الله تعالى بتدبر القرآن، وأول فرض فرضه الله على العباد العلم، ثم بعد العلم العبادة. والمقصود بالعلم علم أسماء الله وصفاته والعمل بمقتضاها. وآثار التوحيد أي العلم بأسماء الله وصفاته علينا كثيرة، منها الرضا بالقضاء والقدر، ومنها التوكل على الله، ومنها سلامة القلب من الآفات والحسد، ومنها الأنس بالله ولم شعث القلب، ومنها تعظيم الله على الدوام، ومنها معرفة العبد لربه يوجب له معرفة عظيم حكمته واطمئنانه لشريعته عز وجل التي أنزلها كاملة فضيعها البشر. نسأل الله تعالى توفيق والهداية وأن يبصرنا في ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.